منكم ساكن فؤادي. يا احباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة. يا يفوز من كان النبي طه دليلا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا من خلال سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نتبين منهج الحياة الطيبة الكريمة، لندرك من خلال هذه السيرة معاني الاختصاصات الربانية لمن يشاء من البرية. ولقد كان أكرم الخلق عليه عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقد كان أكرم الخلق عليه عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد نظرنا في سيرته إلى أن كان في كفالة عمه أبي طالب، ومرت السنون وهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسطع عليه أنوار المكارم والشيم وكريم المعاملة وحسن الخلق، ولم يرى ملاججا ولا ملاحيا ولا مجادلا لأحد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر من أول نشأته على كراهة اللجاج والخصومات والابتعاد عن ذلك، لأن ذلك عظيم الأثر سلبا في استقرار نفوس الناس وقلوبهم والمعاملة بينهم أيضا. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وقال سبحانه وتعالى في محكم الكتاب في النهي عن الاسترسال وراء ذلك الجدال الذي لا يكون بالتي هي أحسن ولا يؤدي إلى الفائدة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكان هذا من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نشأته، أنه ينأى عن ذلك اللجاج وعن تلك الملاحات وعن تلك المغضبة والمنازعة. حتى من أيام صباه إذا تلاحوا على أكل والتزاحم عليه يقعد نائيا عنهم ولا يشاركهم في هذا التزاحم على الطعام أيام كان في كفالة عمه أبي طالب. وقد رزق الله أبا طالب العناية بهذا النبي ومحبته والرقة عليه، وكان لا يفارقه وكان ينزله المنزلة اللائقة به. ثم إنه في تلك الأيام حدث حلف يسمى حلف الفضول، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم نحو 20 من عمره، نحو 20 سنة. وسبب ذلك الحلف الذي تعاهدت عليه قريش، وكان يذكره عليه الصلاة والسلام ويشير إليه، وأنه لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب، وأنه ما يحب أن له مقابل الثبات عليه، لا يحب أن يكون له حمر النعم وفي مقابل الثبات على هذا الحلف. وما هو هذا الحلف؟ كان سببه أن رجلا من زبيد باع بضاعة معه لبعض أعيان قريش بمكة، ثم طلبه ثمنه وحقه فأبى أن يعطيه حقه، فذهب إلى رجال من قريش فقالوا إن لا نكلم هذا ولا نتخاصم معه، فصاح في قريش في الصباح وقال في أبيات له: أنني ظلمت وهذه بضاعتي أخذت ولم أعطى حقي ولم أوفى ثمني. فقام الزبير بن عبد المطلب وقال: يجب أن نقوم مع هذا المظلوم. فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان جماعة من أعيان قريش وتعاهدوا أن يكونوا يدان واحدة مع المظلوم حتى يعطى له حقه. وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة معهم هذا التحالف الذي كان يذكره في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، وأعجبه هذا القيام في نصرة المظلوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد فطر على نفي الظلم، وقد فطر على حراسة الحقوق للناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإعطى كل ذي حق حقه. فلما كان هذا الحلف الذي حضره وتعاهدوا عليه يقول: لقد حضرت حلفا في دار عبد الله بن جدعان، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، لما فيه من نصرة المظلوم. وذهبوا إلى مشتري البضاعة منه حتى أخرجوا حقه وأعطوه لذلك الزبيدي الذي ورد ببضاعته إلى مكة، ولم يزالوا يقفون مع المظلوم. وكان هذا من جملة المكارم والشيم التي تتصل بالفطرة والتي جاء بها دين الله على أيدي الأنبياء أجمعين من عهد آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فلا يحصل الظلم بين الناس في هذا العالم إلا من انقطاع عن حقيقة الفطرة وعن منهج الحياة الذي ارتضاه الله لخلقه. أما من كان ملتزما بمنهج الله فإنه يحذر من الظلم ولو في قضيب من أراك، ولو في كلمة، ولو قيد شبر من أرض. ومن ظلم قيد شبر من أرض طوقه، أي جعل ذلك إلى الأرض السابعة فوق عنقه يوم القيامة، طوقه إلى 7 أراضين. من ظلم قيد شبر من أرض. وإن الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالنداء إلى العالم برفع الظلم هو نداء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأمر الله جل جلاله. وامتلأت بذلك سيرة نبينا من أول نشأته، وانظر حديثه وكلامه عن هذا الحلف الذي سمي بحلف الفضول، وقام به جماعة من أولئك الذين استجابوا لنداء الفطرة والإنسانية، فحكموا العقول في وجوب نصرة المظلوم. وإن ذلك لمن أروع ما يتخلق به الإنسان في عالم البشرية وتدفع به أنواع الأذية. ولقد أدرك هذا الوعي سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين ولي الخلافة وقال: إن أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ حقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى أخذ منه حق الضعيف المظلوم. كذلك ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن به على اتقاء الظلم الذي كان يحذر منه ولو على كافر، ويقول اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. لو كان المظلوم كافرا لنصره رب الجميع جل جلاله ولا أخذ حقه من ظالمه الذي ظلمه. ما أروع الشريعة وما أروع الهدي النبوي وسيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أجدر أن يكون هو النداء المقدس عند كل عاقل على وجه الأرض لإثبات الحقوق لذويها وإيصالها لأصحابها. أيها المؤمن، بهذا النبي الكريم تنزه عن معاني الظلم، واكرهه، وانصر المظلوم ما استطعت، وقم بذلك في كل ما تقدر عليه، فإن الله تعالى كفيل بأن ينصرك إذا نصرت مظلوما. وأن من رأى أحدا يظلم في مجلس وهو قادر على نصرته فلم ينصره خذله الله في موطن يحب أن ينصر فيه. وهكذا في من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة، ما أعجبها من شريعة جاء بها صاحب هذه السيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يوجد أسمى منه لا في حقيقة الدعوة والمنهاج ولا في نماذج التطبيق إذ طبقت في حياته صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين على وجه الخصوص، ثم في حياة الصادقين المتقين الأخيار من أمته على مدى القرون في شرق الأرض وغربها. لما حيت الضمائر عندهم توقوا ظلم القريب والبعيد، فكانوا أمثلة ونماذج. تصلح الحياة الإنسانية على ظهر الأرض بالتشبث بتلك القيم وتلك المعاني السامية، أحيا الله القلوب لتأخذ نصيبها منها. إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يذكر ذلك الحلف ويؤسس في أمته اتقاء الظلم الذي يقول فيه اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، وأنه يقول الجبار في القيامة أنا الله الملك العدل الذي لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى اللطمة فما فوقها حتى أخذها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة لأحد من أهل الجنة حتى أخذها منه. ألا ما أعجب سيرة المصطفى، اللهم ارزقنا متابعته والاكتفاء. وبعد هذا الفاصل نواصل الحديث عن صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم.
يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي، ساكن فؤادي.
ونعود إلى سيرة هذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما سمعت السيدة خديجة بنت خويلد وكانت تاجرة ذات أموال وذات شيم وذات عقل وذات مكارم عليها رضوان الله تعالى، لما سمعت بأخبار هذا الناشي بينهم وهذا الشاب الذي من كريم خلقه أطلق عليه أهل بيئته ومحلته الأمين، فكانوا يدعونه بالأمين حتى يقولون بينهم أرأيت الأمين؟ أين ذهب الأمين؟ هل جاء الأمين؟ مشى الأمين هنا؟ سمي بالأمين وبالأمين الصادق على ألسنة أهل محلته وأهل بيئته التي عاش فيها لما رأوا من خلقه، من أدبه، من صدقه، من أمانته، من شمائله الشريفة، سمي بالأمين واشتهر ذلك اللقب بينهم عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم وفيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سمعت السيدة خديجة بهذه المناقب وهذه الشيم التي تتعشقها كل فطرة سليمة ويحبها كل ذي قلب سليم، فعرضت عليه وأرسلت أن يخرج في تجارة لها وتعطيه أكثر ما تعطي من يتأجر لها، فقبل ذلك صلى الله عليه وسلم وأخرجت معه غلامها ميسرة، وذهب الغلام ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ببضاعة إلى الشام، فكانت هذه هي الرحلة الثانية لنبيك صلى الله عليه وسلم يرحلها إلى الشام. فقد عاش في منطقته صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يسافر إلى مكان إلا هذه السفرة الثانية والسفرة الأولى التي كانت مع عمه أبي طالب. سافر معه ميسرة غلام خديجة، فرأى عن كثب عظيم الخلق، ورأى آيات إذا اشتد حر الشمس في الهاجرة يرى في الهواء شخصان يظللان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأحيانا تكون السحابة تمشي معه إذا مشى وتقف إذا وقف تظله من حر الشمس صلى الله عليه وآله وسلم. ومضوا في الطريق ومروا على راهب أيضا من رهبان النصارى يسمى نسطورا، كما أنه قد سبق وتقدم في رحلته الأولى وهو في نحو 12 سنة مع عمه أبي طالب أن رأوا بحيرة الراهب وعرفه بأوصافه واستفسره، وعند استفساره قال له كما يسمعهم الراهب يقسمون كثيرا باللات والعزة: أسألك باللات والعزة أن تخبرني بكل ما أسألك عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم وهو ابن 12 سنة: لا تذكر لي اللات والعزة، فما أبغض قلبي شيء مثل بغضهما. فقال له: فأسألك بالله ألا أسألك عن شيء إلا أجبتني؟ قال: سل ما بدالك. فسأله عن شؤون من أحواله فعلم بها موافقتها لما عنده من أوصاف النبي، وسأل عنه عمه أبا طالب كما تقدم في ذكر هذا، وصادف أن جاء إليه عدد ممن يتربصون به ليريدون قتله من أهل الروم، فكلمهم بحيرة وقال: أترون أمرا قضاه الله وقدره أيملك أحد أن يصده؟ قالوا: لا. فصدهم عنه صلى الله عليه وسلم وألح على أبي طالب أن يرجع. وفي هذه السفرة وهو قريب من 25 صلى الله عليه وسلم من عمره، لقيه نسطورة الراهب فعرفه أيضا بصفاته، وتكلم عنه ميسرة وقال إنه نبي آخر الزمان فاحتفظ به واحذر عليه. ودخل الشام فباع صلى الله عليه وسلم البضاعة واشترى البضاعة التي تباع بمكة لخديجة، فتضاعف الربح على المعتاد وربح ربحا كثيرا، وعاد. وعند عودته لاحظت خديجة وهي في علية المظلة فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سألت ميسرة واستلمت تلك الأرباح وباعت البضاعة التي جاء بها رسول الله بسرعة بأرباح أيضا مضاعفة. واستفسرت ميسرة وحدثها ميسرة عما رآه وشهد منه وما قال ذلك الراهب في صومعته عندما شاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرادت أن يكون لها الشرف والحظ، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء، وكانت في شرفها وفي تجارتها وفي جاهها الوسيع قد تزوجت رجلين قبله مات عنها، وقد خطبها من زعماء قريش وأعيانهم من جد في خطبتها فرغبت عنهم ولم ترضى، ولما رأت هذه الأوصاف والشمائل في هذا النبي رغبت فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسلت إليه من يعرض عليه الزواج وتعرض نفسها عليه لتكون الزوجة الصالحة المطيعة المعينة القائمة بالقيم والمثل. وكان صلى الله عليه وسلم في هذا السن، فذكر له الأمر فقال إنه ليس لدي ما أقيم به الزواج، فقيل له إن خديجة ترغب فيك وهي ذات الشرف وذات المكانة، فعرض الأمر على أعمامه وتوجه وقد مات أبو خديجة فزوجها ابن عمها، ورتب أمر هذا الزواج وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت السيدة خديجة نحو 40 في أشهر الروايات من عمرها، وقيل كانت أقل من ذلك، فتزوجها صلى الله عليه وسلم فكانت المثال الأكرم الأشرف في الوفاء وفي المكارم والشيم عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وعرضت أمره على ابن عم لها يدعى ورقة بن نوفل، وكان له علم بالإنجيل وفيه أوصاف النبي الذي بشر به سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. عرضت عليه ما رأى ميسرة وما قال نصورة وأحواله، فقال لها إن صح ما تقولين يا خديجة فهذا هو نبي هذه الأمة، ويا ليتني أعيش حتى أكون معه وأنصره، ثم إن ورقة لم يزل حيا إلى أن جاءت أول البعثة ومات أول أيام البعثة، وقد كان يترقب مجيء هذا النبي لينصره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان ذلك الزواج الميمون المبارك، وكان ذلك الطلب من تلك العاقلة التي لم تلتفت إلى مظهر ولا شكل ولا إلى مال ولا إلى شيء من هذه الدواعي التي تدعو الناس، وربما يغتر بها من يغتر فيحصل ما يحصل من أنواع من الفشل، من أنواع كذلك من الانقطاع في الحياة الأسرية والزوجية، لكن هذه العاقلة رمقت الخلق، رمقت الصلة بالله، رمقت القيم، رمقت المعاني السامية. وكذلك كان العقلاء يتخيرون لأبنائهم ويتخيرون لبناتهم كذلك، ولقد قال صاحب الرسالة وصاحب هذه السيرة إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأنواع من الفتن والفساد العريض اليوم تتجرعه الأمة نتيجة المخالفة لهذا الهدي، ويقول أيضا فاظفر بذات الدين تربت يداك. إن من أهم ما يجب أن يشغل العقول في مسألة الزواج مسألة الدين، فإذا جعلت مقدمة ومهمة انساقت الأحوال وكانت أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الاستقرار وأقرب إلى الوفاق وأقرب إلى تكوين الأسرة الصالحة في المجتمع الإنساني وفي المجتمع الإسلامي على وجه الخصوص. ولكن إذا ذهبت الأغراض والمقاصد إلى شيء دون ذلك اختل كثير من الاستقامة والاستقرار وأركان البيوت والأسر التي يصلح بها حالها وشانها. نسأل الله أن يحيي فينا آثار سيرة نبينا وأن يكون ذلك واقعا نعيشه في أحوالنا نقتدي به بداعينا إلى مولانا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.
يا نور عيني حبكم ساكن فؤادي يا أحباب قلبي غاية مرادي الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة يفوق يفوز من كان النبي طه دليلا.